اللهم كنا علم البلاغة ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي مرتبة بحسب أهميتها: تعلم المعاني أولا، ثم البيان، ثم أخيرا البديع. والبديع يرجع إلى شكل الكلام وتأنيقه، فقط بريق الكلام لمعانه. وعلم البيان بالصور البيانية والمجازية كالتشبيه والاستعارة وما شابه. علم المعاني هو علم كما يقول هنا أصول علم المعاني أصول وقواعد، وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. مر عندنا في تعريف البلاغة بأنها شنو؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا أي حال؟ أي الأحوال التي نتكلم عنها وما هي المقتضيات هذه؟ هذا بالضبط نعرفه في علم البلاغة. ومن هنا كمنت أهمية علم المعاني بما نرى له من اتصال وثيق ومن مدخلية في تعريف، في نفس تعريف علم البلاغة. ويذكر كلاما قد كرر كثيرا، فإنه مثلا: ذكاء السامع حالا تقتضي منك الإيجاب، وبلادته غباؤه حالا تقتضي منك الإطناب حتى تفصل له وتبين له وتعيد وتكرر وترادف لعله يفهم ما تقول. أما بالنسبة إلى فإذا يتعلق بنفس تأليف الكلام من تقديم من تأخير من إطناب إيجاز إلى آخره، وسيمر تفصيل ذلك إن شاء الله دروس قادمة. وأما بالنسبة إلى موضوعه هو نفس موضوع علم البلاغة ككل، أو موضوع علوم اللغة كلها، نفس اللفظ العربي والكلام سواء في حالة إفراده أو في حال تأليفه وتركيبه. فموضوع علم المعاني عليه السلام هو اللفظ العربي من أي حيثية، لكن نتكلم عنه من حيثية إعرابه أو صرفه؟ لا، من حيث إفادته المعاني. شغل المعاني سيد محمد عمرو وأنت من وجدتها. من حيث إفادته المعاني، شنو إعراب المعاني؟ ما إعراب كلمة المعاني؟
يعني مفعول المصدر،
مفعول به المصدر. أحسنتم. هنا المصدر حصل على شرط العمل، شرط عمل المصدر. لكي يعمل المصدر لابد من
وجود
المعاني. لا أقول شنو الشرط الصناعي للمصدر لكي يعمل عمل فعله؟
إما يحل محله أن وما
ضابطة ذلك، أو يعني أو شرطه اللفظي أن يكون مضافا، صحيح؟
لا يكون مضافا
وهو يعمل عمل الفعل.
إن المعتبر في صحة عمل المصدر عمل الفعل وصحة
يكون لأن
والفعل محله أو ما
ورفعه. إيه خب، صحيح كلامه. يعني لكن هنا شرط الإضافة، يعني اللي تقولون الآن قد يفترق عن شرط الإضافة، عن الافتراق، عن الإضافة يعني يأتي عاملا غير مضاف.
هذا مضاف، يعمل
أحيانا
بدون إضافة
يعني. مثلا لو سيدنا إذا خطر ببالكم، نشوف زين، يعني إذا خطر ببالكم مصدر قد عمل دون إضافة، عرضوا هذا المثال. أحن بعد ذلك من حيث إفادته المعاني الثواني. هنا يا شنو اسمكم أخي؟
محمد.
ماذا؟
مويقا.
مويقا بالنون آخر شيء صح؟
ألف
بدون النون. نعم، احنا مر عندنا فيما مضى بانه اللغه لها مستويان اثنان، صحيح؟ المستوى الاول مستوى الافهام، مستوى تبليغ الفكره. اين زيد؟ زيد ذهب الى المدرسه. علم البلاغه كم قسم يحوي؟ يقول كم قسما يحتوي على ثلاثه اقسام: البيان، معاني، البديع. مثلا هذه اسئله فقط، هذا الكلام مراد به فقط الافهام والتبليغ، تبليغ حكم من الاحكام، تبليغ موضوع معين إلى السامع فقط.
اسمك محمد مونيكا هذا؟
نعم.
يوم سألتهم اسمك قال محمد مونيكا.
نعم.
هذا من المستوى الأول يعني.
أحسنتم. الآن فقط المراد به أن يبلغني أن اسمه محمد مثلا فقط، وليس يراد شيء آخر وراء ذلك. هذا هو المستوى الأول، أو فقط إفادة المعنى أو المعنى الأول. أما في علم المعاني عليكم السلام فإننا لا نستفيد فقط المعنى الأول، لا نستفيد المعنى الثاني، المعاني الثواني. الثاني هنا جمع، الثواني هي جمع ثاني آخر، يعني المعنى الثاني الزائد على المعنى الأول. ليس فقط المراد أن أبلغك الفكرة، المراد شيء آخر وراء ذلك.
الآية الترغيب والترهيب مثلا،
مثلا أحسنتم،
يتابعها إما للترعيب والخوف والتقويم أو للتحذير
مثلا، طلعها كأنه رؤوس الشياطين أو اشتعل الرأس شيبا. المعنى الأول المراد من هذه الآية الكريمة اشتعل، المراد فقط أن يقول أنني شاب شعري، واشتعل الرأس شيبا أنه شاب شعر رأسي، هذا المستوى الأول، هذا المعنى الأول المراد. لكن لما يقال واشتعل الرأس شيبا يريد أن يبين سرعة انتشار الشيب في الرأس، أنه أولا سيطر على الرأس كله، كل شعر الرأس صار أبيض، ثم كان سريعا في ذلك كما تشتعل النار في الهشيم، لأنه ما قيمة الشعر بالنسبة إلى الهشيم بعد أضعف منه، فهي سريعة الانتشار. هناك شيء آخر يراد الوصول إليه وهو سرعة الشيب مثلا، أو سيطرة الشيب على كل الرأس، شعر الرأس. من حيث إفادته، إذا الموضوع علم المعاني، اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثوانية التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم، وليس فقط مجرد المعاني الأول، ليس المراد هو المعاني الأول، وإنما المعاني الثواني الزائدة على المعنى الأول، من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال، أو يطابق يعني الكلام التي بها يعني بتلك اللطائف والخصوصيات يطابق الكلام، الكلام بصيغة فاعل ضمير مستتر تقديره هو مقتضى مفعول به، ترتيب الجملة حتى تصير واضحة، فمقتضى مفعول به مقتضى الحال. إذا هذا اللي يراد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا يريد فقط أن يذكر على لسان المؤمنين أنه نعبدك فقط، أننا نعبد الله، وهذا هو المعنى الأول، إنما يراد وراء هذا المعنى الأول وفوقه وزيادة عليه الحصر والقصر، إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، وأنت المستحق للعبادة وغيرك لا يستحقها، مهما كان هذا الذي يعبده الناس أو يريدون عبادة من جن من بشر من ما سوى ذلك.
المعنى الأول شيخنا،
المعنى الأول،
المعنى الأول،
المعنى الأول لا ليس هو يعني المراد أولا وبالذات
يعني
في علم البيان،
هو كان المعنى الثاني ثواني. أما المعنى الأول شنو؟
المعنى الأول مجرد إيصال الفكرة، قلت أنا فقط أريد أن أقول أن الشيخ سلام
دلما الموضوع هذا الثاني يعني ما يسمى بالبلاغ، هو أصلا دخل يعني مش من الموضوع الأول، الموضوع الثاني إياك نعبد وإياك نستعين من المعنى الأول المعنى الثاني، إذا ما
إيه، لكن المراد أولا وبالذات في علم المعاني هو المعنى الثاني، ولا يراد منه المعنى الأول. المعنى الأول لا بد من حصوله ملازمة، لا يمكن أن يشار إلى المعنى الثاني دون أن يصل المعنى الأول إلى الذهن أولا، لا يمكن. يبغي يقول أنه هو المراد أولا وبالذات، هذا يصير عرضا يعني لا يدخل في الموضوع، يعني ما يهم علم المعاني هو اللفظ العربي أولا، هذا الموضوع، هذا الموضوع مشتملا على خصوصية عامة، مشتملا على مزية، ليس موضوع علم المعاني هو اللفظ العربي فحسب، لأن هذا يدخل فيه علم النحو، يدخل فيه علم الصرف، يدخل فيه علوم أخرى في اللغة، صح؟ اصبر اصبر اسمع يا شيخ. فإذا موضوع علم المعاني هو اللفظ العربي، هل مطلقا؟ لا ليس مطلقا، اللفظ العربي من حيث إفادته للمعنى الأول للمعنى الثاني، اللفظ العربي في هذه الخصوصية. ما تقول لي المعنى الأول، نقول لك المعنى الأول ليس هو موضوع علم المعاني، لأن علم المعاني ليست وظيفته أن يبين المعاني الأولية، هذه تكون مهمة علم آخر من علوم اللغة. علم المعجم مثلا تأتي للمعجم مثلا يبين لك معنى سامخ يعني طويل، معنى مثلا أي كلمة مثلا عشوزنة معناها صلبة، مثلا عشوزنة معناها صلبة، صلب شيء صلب، أو عشوزنة طبعا مؤنث صلبة، وهكذا. هذا ليس مراد في علم المعاني، هذا يدخل في علم آخر مثلا كعلم اللغة أو علم مثلا المعجم، علم المعاجم لا يهم علم المعاني المعنى الأول. دخل جاء زيد، جاء زيد، أو يقول شنو مثلا دخل زيد إلى الصف، شنو مثلا وهو متقطع الأنفاس، تريد أن تقول أنه جاء متعبا مثلا أو جاء بهذه الطريقة، فأنت معنى التعب بلا شك فهمته، دخل إلى الصف منقطع الأنفاس لاهثا مثلا كذا كذا، هو تريد أن تقول أنه بدأ عليه شدة التعب. هو لما تقول شدة التعب، التعب حاصل بلا شك ضمن شدة التعب، فهو يحصل ثانيا وبالعرض. المراد أولا وبالذات في علم المعاني هو المعنى الأول، المعنى الثاني الزائد على المعنى الأول، وهو شدة التعب مثلا، شدة التعب هذا المراد أولا وبالذات، الذي يدخل ثانيا وبالعرض هو شنو؟ هو مجرد التعب، أنه دخل متعبا إلى الصف فقط، لا يدخل بلا شك، لكن هو ليس موضوع علم المعاني. أرجو أن لا تعيد السؤال الأول.
ما
أعيد
أنا الشيخ، بس أنا إذا ما دخلنا الموضوع معنا هو علم المعاني، يعني كل كلمة لها معنى، وين دخلها مثلا؟
ليش أنا ما ندخلها
علم المعاني؟ وين دخل إذا العلم الأول المعنى الأول؟
وين العلم الأول قصدك أين أين يدخل؟ قلت لك من أول يدخل مثلا في أقسام أخرى كعلم المعجم. الآن المعنى الأول لكلمة كذا مثلا، إذا تكلم عن الكلمة، وإذا تريد المعنى مال التركيب تروح لعلم النحو مثلا. أما علم البلاغة يفيد زائدا على علم النحو. الأصل أن يأتي المبتدأ أولا، صح؟ مثلا محمد كريم، هذا لها. الآن تريد المعنى الأول، احنا لما نقول كريم محمد، المستوى الأول لقول كريم محمد هو هو المعنى الأول، أنه كريم، أنه يشتمل على صفة الكرم، أنه يتصف بالكرم، صح؟ هذه وين نروح نبحث؟ نروح نبحث في علمنا أنه محمد كريم. الأصل أن يأتي المبتدأ أولا ثم يأتي الخبر. الآن لما نغير أخرج على الأصل خلاف الأصل المعروف في علم النحو بأن أتي بالخبر أولا ثم المبتدأ، أقول كريم محمد، ها هنا ليس المراد فقط نسبة وحمل الكرم على زيد وإسناد الكرم إلى زيد، وإنما يراد فوق ذلك أن محمدا مختص بالكرم مثلا، هو الكريم محمد الكريم لا سواه، مثلا المراد مثلا هو التخصيص أو القصر مثلا. فإذا المعنى الأول من هذا العلم أنه فقط هذا، أنه يستفاد هنا مجرد إسناد الكرم، المعنى الأول إسناد الكرم إلى زيد. المعنى الثاني على نحو التخصيص، على نحو القاصر مثلا، هذا المراد، أنه إياك نعبد، المعنى الأول هو نعبدك يا رب، إسناد العبادة، إسناد يعني تعلق العبادة بالله سبحانه وتعالى، اعتبار أنه مفعول هنا، تعلق العبادة بالله سبحانه وتعالى. أما المستوى المعنى الثاني لا، نعم في خط تعلق غير هنا
كما يتعلق بها،
لكن لما نقول إياك نعبد هذا المستوى الثاني الذي يسد عليك الطريق، أنه لا نعبد غير، الذي قد تفهمه من المستوى الأول من المعنى الأول وهو إمكان عبادة غير الله، لكن لما أن تقول إياك نعبد وتخرج عن المألوف في تركيب الجملة العربية، خرجت عن المألوف أردت شيئا آخر بهذا الخروج عن المألوف، أردت شيئا معنى ثاني، أردت معنى ثاني بتغيير تركيب الجملة من الإتيان بالمفعول به أولا وهو إياك، بعدين نعبد أتيت بالفعل وبالفاعل، فأنت أردت شيئا زائد، عندما غيرت في النظام أردت شيئا آخر، أردت شيئا زائد من جعل الكلام مجتمع على تلك اللقاءات إذن والخصوصيات التي بها يطابق الكلام مقتضى الحالي. هذا بالنسبة إلى موضوع علم المعاني. الآن شنو ما هي فائدته؟ فوائد علم المعاني أكثر من واحدة. الفائدة الأولى التي ارتبطت هنا، رتب الفوائد بحسب التاريخ الذي في نشأة علم المعاني. فأول ما نشأ علم المعاني طبعا نريد أن نقول كلمة سئل عنها احنا قلناها من قبل، ثم سئل يعني حاولنا إيجاد إجابة لها. الآن قاعد نقول الآن هذا العلم، هذه العلوم علم المعاني أو علوم البلاغة كلها، علم النحو المصدر، جعلت هذه بعد أن مضى العرب على استعمال هذه القواعد سنوات، 1000 سنة يمكن أكثر، وهم يتحدثون أقل أكثر يتحدثون بهذه القواعد النحوية الصرفية البلاغية يسيرون عليها. إنما جاءت هذه العلوم لتقعد هذه القواعد، بأي معنى تقعد؟ يعني تضبطها وتقيدها، بعد أن كان العرب يسيرون عليها سنين. الآن كذلك علم المعاني، العرب يتكلمون بحسب قواعد المعاني، يفيدون المعنى في أحسن حالاته، فإذا أرادوا أن يقصروا قدموا مثلا أخروا وإلى آخره. علم المعاني ارتبط أولا بالقرآن الكريم، أول ما تأسس علم المعاني تأسس في جملة العلوم التي أسست مع القرآن الكريم. كذلك تشوف مثلا في علم النحو لماذا ارتبط تاريخيا بأي شيء؟ بالقرآن الكريم، حتى يتوصل به إلى معرفة معاني القرآن الكريم، وإلى شنو؟ وإلى الوقوف، والوقوف عند اللحن، عند خاص عندما يتسرب إلى القرآن الكريم، عندما يقرأ القارئ القرآن بلحن يعرف من خلال قواعد علم النحو. وقيل كذلك أنه من الأسباب التي وضعت، التي دعت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى توجيه أبي الأسود الدؤلي، عندما سمع إلى وضع قواعد علم النحو، عندما سمع القارئ يقول لا يأكله إلا الخاطئين مثلا، لا يأكله إلا الخاطئين، فأشار إلى أبي الأسود أنحو هذا النحو بأنه الكلمة كذا والاسم كذا والحرف اسم حرف جاء لمعنى. يعني العلوم هذه على كل حال ارتبطت بالقرآن، علوم اللغة كلها، معرفة إعجاز القرآن الكريم. ومن هنا صارت التأليفات الأولى في القرآن في معاني القرآن الكريم في علم المعاني، عفوا، التأليفات الأولى في علم المعاني مرتبطة بالقرآن. مثلا عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 470 يمكن أو 420، يعني في القرن الخامس الهجري، إيه 471، نعم، دلائل الإعجاز، أي إعجاز؟ إعجاز القرآن الكريم، فيتحدث عن إعجاز القرآن الكريم وكيف صار القرآن معجزا للعرب ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله، مع أن تلك الألفاظ موجودة عندهم مثل لفظ الرحمن والرحيم والماء والتراب وإلى آخره، لكن يأتي القرآن الكريم ويصوغ هذه الكلمات صياغة متميزة لا يستطيع العرب على أن يأتوا مثلها، مع أنهم أئمة الفصاحة والبيان. وكذلك غيره يعني من الذين سبقوه مثلا والذين لحقوه لتكلموا في إعجاز القرآن مثلا من قريب أو بعيد، حتى الجاحظ مثلا، السكاكي، القزويني، إلى آخر كثير من أولئك الذين يدرسون في تاريخ علم المعاني. فإذا الغرض الأول هو معرفة إعجاز القرآن الكريم، لأنه يسمعون، تسمع هذه الكلمة أن القرآن معجز، معجز في أي شيء؟ في أمور عدة، من ضمنها نظم القرآن وتأليفه معجز. كيف يكون القرآن معجزا؟ الآن إحنا كيف نتصور أن يكون القرآن معجز؟ وهذه الكلمات كلمات عربية، صح صح، القواعد، قواعد اللي سار عليها القرآن ليست قواعد علم النحو العربي، هل خرج؟ إذا خرج عن القواعد أو عن المعجم العربي فهو ليس بعربي، بينما هو بلسان عربي مبين. والقرآن يتحدى على أياته بعشر سور من مثله مفتريات لا يستطيع، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة إلا فهنا، إلا أن بالضبط وجه الإعجاز، تفصيل في الإعجاز أو سبب الإعجاز أي شيء هو؟ هل هو أن القرآن الكريم أو أن الله سبحانه وتعالى صرف العرب على أن يأتوا بمثل القرآن، أعجزهم يعني صرفهم؟ هذا معنى كما يقوله النظام المعتزلي بأن الله سبحانه وتعالى صرف الناس أو صرف العرب، يعني أعجزهم، يعني سلبهم القدرة في النهاية على أن يستطيعوا تأليف مثل القرآن الكريم. فهنا لا يكون القرآن في حد ذاته معجزا، أو لا يكون الإعجاز واضحا في حد ذاته أن الله سبحانه وتعالى منعهم، لكن يكون الإعجاز أبلغ عندما يؤتون المواد الأولية ويخلى بينهم وبين الإعجاز، لا يصرفهم الله، لا يجعل دونهم حاجز تكويني لا يستطيعون مثلا أو ما شابه ذلك من الحواجز على أن يأتوا مثل القرآن. مع أنه مخلا بينهم وبين ما يشتهون وبين ما يريدون، إلا أنهم لا يستطيعون ذلك. إذا صار جابر ما في فائدة، يعني مجبورين أو ممنوعين مقصورين على أيته مثل القرآن، هنا لا فائدة ولا يكون الإعجاز واضحا، الإعجاز البياني نتكلم. فمن هنا هم عندهم القدرة، يعني عندهم بأي معنى، يعني مخلا بينهم وبين الاتيان بمثل القرآن وبأحسن منه، وعندهم المواد الأولية، عندهم الكلمات وهم أصحابها، والقواعد وهم الذين أصلوها وقعدوها، مع ذلك لا يستطيعون. هنا يكون الإبلاء يكون الإعجاز أبلغ. الغرض الثاني من وضع علم المعاني هو الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة بوجه عام. هذا طبعا اعتبر بالنسبة في تاريخ علم المعاني صار عرضا. هم أولا يريدون أن يظهروا وأن يبرزوا إعجاز القرآن الكريم من حيث البيان والنظم والتأليف، ثم طبعا ثانيا وبالعرض تحدثوا عن أسرار الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية. من هنا جاء كتاب أسرار البلاغة للجرجاني وكتاب دلائل الإعجاز للجرجاني نفسه، هذان الكتابان. الكتاب الأول يتكلم عن أسرار البلاغة ككل، الكتاب الثاني دلائل الإعجاز عن خصوصي إعجاز القرآن الكريم. أما بالنسبة إلى واضعه فقيل في ذلك أنه الشيخ عبد القادر الجرجاني أو عبد القاهر الجرجاني، الجرجاني المتوفى سنة 471. طبعا هو اسمه عبد القاهر، ليش ما ذكرت انه هو عبد القادر؟ المكتوب تحت إشارة لهذا الأولى، وما زاد اي مكتوب تحت ثم جاء اسم عبد القاهر. على كل حال الجرجاني، نعم الجرجاني. طبعا لكن اولئك الايرانيون لم يكونوا ايرانيين، كانوا عربا، يعني بمعنى قصدي لغتهم، يعني اصلهم ايراني صحيح، لكنهم يجيدون العربيه مثل سيبويه وغيره اكثر مما اصلا. لا نقارن لغتنا اليوم بلغتهم هم بالامس، فيعني
البخاري ومسلم
مثلا اكثرهم كل حتى علماء الفقه، يعني كثير من العلماء سواء علماء اللغه او علماء الفقه وما شابه ذلك، سواء كانوا من علماء الإمامية أو من غيرهم، كثير منهم طبعا مو كلهم نقول، يعني كثير منهم كانوا غير عربا. عبد فوق مكتوب عبد القادر، أنا أقول هو معروف
اسمه عبد القادر يعني
بالها، أي هو عبد القاهر. تو كتابكم أحدث لو نفس الشيء
عبد القادر.
على كل حال
القادر والقاهر
هو الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء الجرجاني هو المعروف، هذا الشخص صاحب الكتابين المعروفين.
إيه
لا لا هذا هذا الجرجاني طبعا، هذا الفارق على الأقل بال... لا ذاك الجيلاني غير موجود في بغداد، هو الجيلاني مثل له صحيح؟
جيلاني
وين مو في ناس بغداد؟ أقول في بغداد صاحب الطريقة المعروف. على كل حال فالواضع هو هذا، إن هذا أمور تاريخية، يعني مقدمات التاريخ ما نطول فيها. من أين استمد؟ واستمداده من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العرب، يعني كشواهد، كالشواهد في علم النحو والصرف، القرآن الكريم أولا والحديث النبوي وكلام العرب. طبعا يوضع القرآن الكريم ثم الحديث النبوي، لماذا؟ لأن هذا لا يصح عليهما الخطأ بعد بالدرجة الأولى، وخاصة بالنسبة إلى الكتاب الكريم بحيث من جهة القطع بصدور القرآن الكريم وعدم تحريفه، فهو كتاب الله الكريم. نعم وهو بلا شك أحسنت، يعني أنه قمة في البلاغة بأحسنتم. نعم هو إمام البلاغة والفصاحة. والحديث النبوي بعد، فالرسول صلى الله عليه وآله كلامه تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ثم طبعا نعم
مو مع الاستمداد، يعني من جهة الشواهد هكذا،
يعني الشواهد والتمثيل ايه استمداد، والآن مادته يعني الآن نحن نريد أن نتكلم عن البلاغة العربية والفصاحة العربية، نريد أن نتكلم عن قاعدة نحوية، وأين الشاهد عليها؟ الشاهد عليها من الكتاب والسنة ومن كلام العرب المقطوع صدور عنهم. كذلك بالنسبة إلى البلاغة كشواهد بعد معنا، ويعني توضح القاعدة أو أنت دريع القاعدة وتوضيح لها. كلام العرب طبعا مما علم صدوره، من العرام واعلم. وفي فترة الاستشهاد طبعا التي قد تمتد مثلا الى منتصف القرن الثاني الهجري، واعلم ان المعاني جمع معنى مبعني معنى، وهو في اللغة المقصود. وفي اصطلاح البيانيين هذا تعريفه في الاصطلاح: التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. الصورة، التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. واعلم أن لكل جملة ركن. العبارة الأخيرة لو كلها التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، هذا واضح. يعني الآن علم البيان، إيش معنى الآن كلمة البيان في اللغة العربية؟ مقصود بها الإبانة والإيضاح، صحيح؟ التوضيح. الآن هو علم البيان التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أن تختار الألفاظ وتناقض وتؤلف بينها بأن تضعها على، تأتي بهذه الكلمة أولا ثم بتلك الكلمة ثانية، إياك أولا ثم نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أتيت بإياك أولا ثم نعبد، وضحت عما تريد بالضبط، وهو حصر وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. أما لو قلت نعبدك فإنما أفادت الإبانة شنو؟ الآن غرضك غرض آخر. غرضك الأول إياك نعبد وإياك نستعين أن تقصر العبادة على الله. الغرض الثاني عندما قلت نعبدك أن تبين أن الله يستحق العبادة فقط، هذا الذي أردت، أن الله يستحق العبادة. هل يستحق أكثر من ذلك؟ نعم يستحق أكثر من ذلك. ما هو؟ أنه لا أعبد إلا الله. خب لا تعبد إلا الله، قل إياك نعبد وإياك نستعين حتى نستفيد من ذلك القصر والحصر. فعبرت باللفظ عما يتصوره الذهن من قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، أو هو الصورة الذهنية. يعني بالضبط علم البيان هو عبارة عن الصورة الذهنية، لأنه في هذا الكلام في هذا المقام يقال ماذا؟ أن الإنسان أولا إذا أراد أن يتكلم بمقدار ما يحتاج إلى تفكير في كيفية الصياغة، فالكلام يتم أولا في النفس وفي الذهن، ثم بعد ذلك يبرزه اللسان إلى الخارج. فأنت أولا تفكر في نفسك، أنا لا أعبد، أنا أريد أن أقول هكذا، لا أعبد غير الله، إياك نعبد، فتقول إياك نعبد، فيكون اللسان صدى لما في النفس، يكون الكلام الأولي هو الكلام الذي يتم في النفس وفي الذهن، وهو ترتيب الكلام والعزم على الإتيان بالكلام بهذه الطريقة بهذه الصورة وبذلك التأليف. ثم يكون اللسان مبرزا عما في النفس وبحسب الترتيب الذي تم في داخل النفس، لأن لا يمكن الإنسان أن يتكلم بدون تفكير. ومن هنا صار معنى الناطقية ممكن من ضمنها الكلام بوعي بتفكير، يعني التفكير مو فقط الناطقية أنه ينطق كلاما، لا، كلاما موزونا معقولا صحيحا إلى آخره. فالتفكير النفسي أو الكلام النفسي، ثم بعد ذلك الإبراز باللسان. نعم، الصورة الذهنية الحاصلة في النفس، يعني طريقة تأليف الكلام داخل نفس
يبتلينا بالمعنى الثاني، يعني يقول له يبدا،
لا، لابد أن تكون لا، ولهذا قلنا اللسان يكون صدى، الكلام باللسان صدى للكلام في النفس بالضبط، يرجعه كما هو. فأنت الآن فكرت، الآن تصورت الفكرة وأردت أن تعبر عنها كأنها تعتبر ذات مراحل. أنا أول شيء تصورت أني أريد أن أقصر العبادة على الله، ماذا أقول إذن حتى أبين هذا المقصود؟ أقول إياك نعبد، ثم بعد ذلك بلساني أقول إياك نعبد. فأول التفكير بما يريد أن يقوله، ثم صياغته في النفس، ثم الإبراز. ومن هنا صار الإنسان المتكلم المتخاطب أقدر على التفكير غالبا من الإنسان الذي أخرس، الذي ولا، لأن ذاك الأخرس تصور الأشياء أكثر شيء تصير بصير مجرد مادي. التفكير المجرد يصير أسهل على الإنسان عندما يفكر عن طريق الكلام، تنظيم الكلام، ولهذا الأخرس يكون أبعد عن التفكير المجرد. الإنسان المتكلم أقرب إلى التفكير المجرد من المادة، ذاك يتصور الماديات طبعا، شيء فشيء ينشأ معه معانا، يستفيد من الماديات، يجرد تالي بلا شك يجرد صور مجردة عن عن المادة. لكن الإنسان المتكلم بلا شك يسلك الطريق بسرعة أكثر، أسرع يكون من ذاك، ويصل إلى معان أدق وأعمق. يعني الآن المعاني الفلسفية الدقيقة العميقة التي يذكرها الفلاسفة التي إذا تحتاج إلى تصورها إلى صداع، أولا يصيبك الصداع حتى تتصور معناها. هذا الإنسان الأخرس ماذا، ما الذي يوصله إلى هذه المعاني الدقيقة جدا جدا؟ هذا ما يتصور إلا الأشياء المادية وطريقة التعامل وارتباط الماديات ببعضها البعض. الآن يعني أنت الآن ضربك إلى هذه الطاولة، وضع يديك عليها، وضع الكتاب، يتصوره هو التأليف بين الأشياء المادية، لكن المعاني المجردة يعني صعب عليه يتصورها. وما زا إذن واعلم أن لكل جملة،
هذا التعريف في إصطلاح البيانيين، والتعريف الأول في إصطلاح يقول تعريف أول تعريف المعاني مرأو وضعه.
نعم، وين هو؟ أول شيء رقم واحد علم المعاني.
نعم المعاني، هذا في تعريف في إصطلاح،
هذا بلا شك في إصطلاح البيانيين كذلك. نعم علم المعاني إشارتكم في مكانها لفاتتكم. علم المعاني أصول وقواعد يعرف فيها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقة لمقتضى الحال. هني نعم يعني خب لكنه يعني شو تبغى تقول؟ أنه يعرف هناك شيء غير الذي يعرفه هنا؟
يعني معنى هذا هو أن المعاني المصطلح.
أيوة لهذا أنا أقول العلم التعريف الأولي هو تعريف بلا شك تعريف الأصطلاح لعلم المعاني. إنما شنو تفضلتون الثاني هو تعريف لأي شيء؟ وفي اصطلاح البيانين.
يعني لجزء من عند يعني التعريف الثاني والتعريف.
أحسنتم صحيح. لأنه قال واعلم أن المعاني جمع معنى وهو يعني أي المعاني. أو عفوا وهو يعني المعنى المفرد في اللغة المقصود، وفي اصطلاح البيان هو التعبير صحيح. فبلا شك كما قلنا أولا أن التعريف الأولي هو تعريف اصطلاح علم المعاني صحيح، إنما هذا اصطلاح فقط لمفردة المعنى. يعني الآن المعنى المراد الداخل كجزء في تعريف علم المعاني، ماذا معنى المعنى نفسه في اصطلاح البيانين؟ هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن أو هو الصورة الذهنية المعنى. ولهذا احنا قلنا اولا انا اتصور في نفسي معنى انني اريد ان اقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، هذا الذي اريد ان اقوله، ثم اقول اياك نعبد اتلفظ بها. فعلم المعاني له هذا، يراد به مطابقة العلم باحوال الكلام حتى يطابق به مقتضى الحال. واما هنا نعم يتكلم عن مفردة المعاني. احسنتم جميعا. بلا شك طبعا تعبيرك بعد اذا بتعبر بهالتعبيرات التفت شيخنا بانه التعبير الذهني او الوجود الذهني كما يقول الفلاسفه شنو هو؟
لا وجود.
احد دارس شوي فلسفه؟
لا وجود الظاهر يعني الخارج.
شو لحظه في اختصاص احنا ما نبغى طبعا ندخل فيه يعني ما لنا شغل بالفلسفه هني.
لا الاخرس الشيء ذيك مثلا ما يقدر يصور
ما يقدر
يتصور يعني التصورات الموجوده.
لا ما يقول نقول ما يقدر يتصورها كالمتكلم. قد يتصورها يتصور جزءا منها يصل، لكنه بلا شك المتكلم اقدر واعمق.
فقط شيء ظاهر هو الذي يتكلم، فهو المتوقف عليه من على الظاهر. يعني وجود الظاهري ثم الوجود الذهني.
الموجود الذهني اي اقول شنو الوجود الذهني قد يقصر به ما يرد به الفلاسفه، وهو يكون من الوجود الخارجي، يعني يكون له حصه من الوجود. يعني الان ذهاب زين واتيانه والصوره الخارجيه، وكذلك يقول لك التفكير في النفس الذي يتم في النفس هذا وجود صحيح، وجود هذا معين لانه يفيد مثلا نفي العلم طرد العلم، كما انه عندما تضع الماء على النار يفيد شنو إخماد النار، كذلك الصورة الذهنية التي تتم في ذهن المفكر هذه تطرد عنه الجهل. هنا إذ المقصود بالتعبير اللفظ عما يتصوره الذهن يعني عن التفكير، المراد به التفكير الذي يتم في نفسك، أو هو الصورة الذهنية يعني العملية التفكيرية، عملية الفكر في نفس المفكر. واعلم أن لكل جملة ركنين. هذا واضح عندكم، تعلمون بأن الجملة على قسمين، جملة اسمية والتي تتألف من المبتدأ والخبر، والجملة الأخرى فعلية تتألف من الفعل والفاعل، وما عدا ذلك فهو فضل وزائد وقيود أخرى ومتعلقات كالمفعول به مثلا كظرف الزمان والمكان والتمييز وما شابه ذلك والمضاف إليه. أما بالنسبة إلى الأركان الأساسية التي لا يجوز ولا يمكن أن تخلو الجملة منهما، بالنسبة إلى الجملة الاسمية المبتدأ والخبر والفعلية الفعل والفاعل، لا يمكن أن تستغني عنهما. جملة اسمية فقط مبتدأ بدون خبر لا يمكن، الجملة الثانية فعلية بدون فاعل لا يمكن. فحيث يوجد الفعل يعني توجد عندي جملة فعلية، حيث يوجد الاسم يوجد الاسم يعني توجد جملة اسمية، لأنه لا بد من وجود الخبر وراءه. في الجملة الاسمية يتم إسناد الخبر إلى المبتدأ، في الجملة الفعلية يسند الفعل إلى الفاعل. فنفرق بين المسند والمسند إليه. المسند هو الذي نتحدث به، الخبر الذي نتحدث به نسميه المسند. أسندت المجيء إلى زيد، عندما أقول جاء زيد من المسند؟ المسند هو جاء الفعل، المسند إليه زيد، لأني أسندت إليه هذا الخبر، هذا الفعل، هذه المعلومة أسندتها إليه. عندما أقول زيد كريم، أسندت الكرم إلى زيد، زيد مسند إليه وكريم مسند. فدائما وأبدا يكون المسند إليه نقط، وقد يكون المسند نقط أو نقط. دائما وأبدا يكون المسند إليه ماذا؟ المسند إليه يا شيخ، المسند إليه دائما يكون اسما، لا يمكن أن أسند إلى الفعل ولا يمكن أن أسند إلى الخبر في الجملة الاسمية. هذه مغالطة سيدي وأنت ما أقدر على حلها. زين، المسند إليه إذا دائما يكون اسم، ليش؟ لأن الفعل بعد لا يمكن أن يسند إليه. هل يمكن يا شيخ مهدي بأن أسند إلى نفس الفعل؟ الفعل نفسه أقول يعني ضرب جاء، نفس الفعل ضرب أقول أنه جاء أو كريم أو بخيل أو كبير صغير؟ لا، لكن مهدي وعلي وعبد الله والمدرسة وكتاب ساعة ورقة، هذه كلها أسماء يمكن أن أسند إليها، فأقول ورقة بيضاء، وأقول رجل كريم، وأقول مدرسة صغيرة، وأقول كتاب مفيد، لكن لا يمكن أن أتكلم عن نفس الفعل. نعم أتكلم عن لفظ الفعل صحيح، لأن لفظ الفعل اسمه صح، الفعل ضرب فعل مؤذن، الفعل أعطى فعل من أفعال الكرم والسخاء، نفس اللفظة نفس، فهنا رجع إلى معنى اسمي وليس إلى فعل، واضح؟ أحيانا نتكلم عن لفظ الفعل وهو اسم، لفظ الفعل ضرب، لأن كلامي راجع إلى لفظ، إلى كلمة لفظ، وكلمة لفظ اسم له فعل، كلمة لفظ هي اسم، وهكذا. فنحن لا نتحدث عن هذا، حتى يجي السيد ويقول والله نتكلم عن الخبر وهذا الخبر جملة وقد يكون مفردا. فهنا محمد كريم، نفس الخبر هذا وأسندته إلى محمد، محمد كريم. لكن أحيانا نتكلم عن الخبر بما هو خبر، فهنا شنو نتكلم أحيانا عن المعنى الكلي، وأحيانا نتكلم عن المصداق، أحيانا نتكلم عن الحمل الأولي، حمل الشائع الصناعي، واضح؟ زين، على كل حال إيه، هذا قلنا جعلناه اسم، أحسنتم، فعبط شر البتن، هذا خب اسم علم بعد.
جمال الإنشائي
لا أعطى عنه مثلا تبدأ المسند إليه والذات والمسند
والوصف يعني دائما، أو في الأحوال مثلا
زي نوطائما، ما نبغى في أغلب الأحوال،
نبغى دائما توصل الوصف يعني.
أنت
حيث قلت
أغلب الأحوال
الأبيض كثير مثلا، لا أنا قلت توصل الوصف نفسه، قلت يكون المسند إليه وصف والمسند وصف، إذا أن يوصف الوصف يعني مثلا هكذا. خوب. لأن أسي كان نقري بالفهم بأن المسند إليه في الأغال هو الذات، يعني المقصود به هو الذات والمسند هو الوصف.
لما تقول ذات يعني مثلا الآن كلمة العلم ذات،
هذا
إيه، لأن نحن نبغى دائما، فلذلك الرضا بطالة يمكن أن تنخرم أبدا. فنقول شنو الشيء الذي نتحدث عنه، أو نقول هو الموضوع في القضية في المنطق، هو الموضوع في القضية في البلاغة أو في النحو، نقول هو في البلاغة نقول هو المسند إليه، في النحو نقول المبتدأ أو الفاعل، في النحو نقول المبتدأ أو الفاعل هو المسند إليه. إذن المبتدأ سوف يكون إذا أتينا إلى علم النحو عندنا الذي نتحدث عن إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا. في علم البلاغة المسند إليه، في علم شنو علم العلم؟ علم المنطق موضوع القضية، ويكون المسند هو المحمول. المحمول في القضية المنطقية هو يكون المسند
محمول.
الموضوع المحمول هو المسند والموضوع هو المسند إليه. نعم أحسنتم. الآن عرفنا عملية الإسناد. إذا ما هي عملية الإسناد ككل الآن؟ زيد كريم، محمد قائم، جاء عمرو إلى آخره، ونام الطالب، نام الشيخ مثلا. فهنا عملية الإسناد ما معناها؟
عملية قائمة مقام أش مثلا في الغول فارسي يعبروا عنها بنسبة لفظية ونحن نعبروا عنها بنسبة معنوية.
أحسنتم.
مثلا صار
المفسدة
الخبر
نسبة
معنوية لا
يقول
الله
في الله تخلق
هذا
هم
يقولوا
أش
وهاش.
إذا لو قلنا
راس
ما فيها أستر الآن؟ هذا فيه إسناد ما فيه إسناد محمد راس. أسندت الرفية إلى محمد لكن ما في أساسية.
زين.
هذا تعديل القاعدة أحسن. ما نقدر عليك يا سيد. المهم على كل حال، فإذا الإسناد ما هو تعريفه؟ الإسناد لو أردنا أن نعرفه ما معنى الإسناد؟ ضم كلمة إلى أخرى؟ ضم معنى إلى مثلا اسم أو كذا إلى آخر، ضم كلمة إلى أخرى بعد فيه شيء من الإسناد. فقال واعلم أن لكل جملة اثنين مسندا ويسمى محكوما به أو مخبرا به، مسندا إليه ويسمى محكوما عليه أو مخبرا عنه، وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا. نقول النسبة الحمل، ونسمي في المنطق الحمل، صحيح؟ ده مو صحيح، هذا رأسي منطق من زمان قد يكون نسينا، يعني انتون علومكم طازجة. وما زاد على المسند والمسند إليه من مفعول وحال وتمييز ونحوها، كاتب ونحوه ما عندنا ونحوها، فهي قيود، فهو قيد زائد على تلك، فهو راجع إلى قوله ما زاد. لا تقول فهو، المفروض يقول فهي لأنها جامع. لا، قوله فهو اللي بين شرطتين هذه الجملة المعترضة، هذه راجع إلى من؟ راجع إلى ما. ما زاد على المسند والمسند إليه فهو قيد زائد على تكوينها إلا صلة الموصول والمضاف إليه. آيات إن شاء الله. والإسناد انضمام كلمة المسند إلى أخرى المسند إليه كما قال الشيخ، على وجه يقيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا. فأقول جاء زيد وأقول لم يأتي زيد، في كل الحالتين نسب، أنا فيت النسبة أو أثبتت النسبة في كل في كل الحالتين، أسندت في كل الحالين، حملت عدم المجيء أو حملت المجيء. والجمل الإنشائية كذلك يأتي عليه الكلام إن شاء الله، لكن ما تفترق فرق جوهر.
ما تفترق الموضوع الخبر.
نعم أحسن.
إنشاء المعاني.
أي محمد عيسى؟ وراس حاضر، وعلي حاضر، وميجا حاضر، ومحمد عامر حاضر، ومصطفى تيجاني، محمد علي العادلي.